بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو الجابع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سورة المائدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال فيه مسألتان: الأولى هو يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما من اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت سدودهم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا إلى آخر الآيات. وتقدم معنى الهزوء في البقرة: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. قرأ أبو عمرو الكسائي بالخفض بمعنى ومن الكفار. قال الكسائي: وفي حرف أبي رحمه الله ومن الكفار، ومن هنا لبيان الجنس، والنصب أوضح وأبين قاله النحاس. وقيل هو معطوف على أقرب العاملين منه، وهو قوله: من الذين أوتوا الكتاب، فنهاهم الله أن يتخذوا اليهود والمشركين أولياء، وأعلمهم أن الفريقين اتخذوا دين المؤمنين هزوا ولعبا. ومن نصب عطف على الذين الأول في قوله: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا والكفار أولياء، أي لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاء أولياء. فالموصوف بالهزوء واللعب في هذه القراءة اليهود لا غير، والمنهي عن اتخاذهم أولياء اليهود والمشركون، وكلاهما في القراءة بالخفض موصوف بالهزوء واللعب. قال مكي: ولولا اتفاق الجماعة على النصب لاخترت الخفض لقوته في الإعراب وفي المعاني وفي المعنى والتفسير والقرب من المعطوف عليه. وقيل المعنى: لا تتخذوا المشركين والمنافقين أولياء، بدليل قولهم: إنما نحن مستهزئون والمشركون كلهم كفار، لكن يطلق في الغالب لفظ الكفار على المشركين، فلهذا فصل ذكر أهل الكتاب من الكافرين. قال الثانية: قال ابن خويز منداد: هذه الآية مثل قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ولا تتخذوا بطانة من دونكم، تضمنت المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك، من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى أحد جاءه قوم من اليهود فقالوا: نسير معك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين. وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي.
نعم، بل حديث الصحيح ارجع: فإن لا نستعين بمشرك. نعم.
قال: وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي، وأبو حنيفة جوز الانتصار بهم على المشركين للمسلمين، وكتاب الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه مع ما جاء من السنة في ذلك، والله أعلم.
بل تضاد، إذا جمعنا النصوص كلها نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهم، استعان بالمشركين ورد الاستعانة بالمشركين، فحمل هذا على أن مرجع ذلك إلى ولي الأمر، إن رأى مصلحة في ذلك استعان بهم، وإن لم يرى مصلحة فلا يستعين بهم. فالأصل عدم الاستعانة بهم إلا إذا ترجحت مصلحة. فالذي قال ارجع فإن لا نستعين بمشرك هو الذي استعان بالمشرك، استعان بعبد الله بن أريقط، واستعان بعين من خزاعة في فتح مكة، وكانوا قد دخلوا في جواره صلى الله عليه وسلم. فالذي قال ذلك هو الذي قال ذلك أيضا، الذي قال لا نستعين بمشرك هو الذي استعان بالمشرك. وذكروا أن النبي استعان بأدراء صفوان بن أمية، إن صحت هذه القصة لكنها مشهورة، فدل هذا على الاستعانة. لكن استعانته بعبد الله بن ريقط هذا في الصحيح، استعانته بعين من خزاع هذا في الصحيح، فلهذا تجتمع الأدلة. إذا جمعنا الأدلة وجدنا أن مرجع ذلك إلى الإمام ولا يشغب على الإمام في هذا. نعم. طيب، هذا في استعانة الإمام بالمشرك على المشرك. طب إذا استعان بالمشرك على المسلم نقول لا فرق إذا كانت هناك مصلحة شرعية، بمعنى أن يكون المسلم معتديا ظالما ولا رد عليه ولا رد لاعتدائه إلا أن يستعين الإمام بهذا، فحينئذ لا بأس. لكن الضرورة تقدر بقدرها، ووضعوا لذلك ضوابط في باب الاستعانة: أن تكون الراية للمسلمين، وأن تكون الولاية للمسلمين، وكذا وكذا إلى آخره، حتى لو استعان به على مسلم. نعم.
قال قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال فيها 12 مسألة: الأولى، قال الكلبي: كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود قد قاموا لا قاموا، وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا، وقالوا في حق الأذان لقد ابتدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من الأمم، فمن أين لك صياح كصياح العير؟ فما أقبحه من صوت وما أسمجه من أمر. وقيل إنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون تجهيلا لأهلها وتنفيرا للناس عنها وعن الداعي إليها. وقيل إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازئ بفعلها جهلا منهم بمنزلتها، فنزلت هذه الآية ونزل قوله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. والنداء الدعاء برفع الصوت، وقد يضم مثل الدعاء والرغاء، وناداه مناداة ونداء أي صاح به، وتنادوا أي نادى بعضهم بعضا، وتنادوا أي جلسوا في النادي، وناداه جالسه في النادي. وليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذه الآية، أما إنه ذكر في الجمعة على الاختصاص. أما إنه ذكر في الجمعة على الاختصاص. الثانية، قال العلماء ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة، وإنما كانوا ينادون الصلاة جامعة، فلما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وصرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان، وبقي الصلاة جامعة للأمر يعرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمر الأذان
يعرض لا للصلوات يعني المعهودة المعروفة كصلاة مثلا العيدين، هذه معهودة معروفة، فلهذا لا يدعى إليها بالصلاة جامعة ولا بالأذان. أما الصلوات الطارئة الكسوف مثلا فيقال الصلاة جامعة. ما أدري الإخوة كانوا قالوا الصلاة جامعة في الكسوف لصلوا هنا ما قالوا صلوا مباشرة؟ نعم. فيقال الصلاة جامعة، صلاة الاستسقاء، الصلوات الطارئة هذه يدعى إليها بهذا. أما الصلوات المعهودة مثل صلاة العيدين أو كذا لا يدعى لها لا بأذان ولا بالصلاة الجامعة، والصلوات الخمس يدعى إليها بالأذان. نعم. من إذا كان الناس جميعا يسمعون، أما إذا كان الناس ما يسمعون جميعا يبقى يدعى من لا يسمع. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمر الأذان حتى أريه عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الأذان ليلة الإسراء في السماء، وما روي عبد الله بن زيد الخزرجي الأنصاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فمشهورة، وأن عبد الله بن زيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليلا تركه به، وأن عمر رضي الله عنه قال إذا أصبحت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بالصلاة أذان الناس اليوم، وزاد بلال في الصبح الصلاة خير من النوم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست فيما أري الأنصاري. ذكره ابن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما. وذكر الدارقطني رحمه الله أن الصديق رضي الله عنه أري الأذان، وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالأذان قبل أن يخبره الأنصاري. ذكره في كتاب المدبج له في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحديث أبي بكر رضي الله عنه. الثالثة، واختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة، فأما مالك وأصحابه فإن الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس، وقد نص على ذلك في موطئه. واختلف المتأخرون من أصحابي على قولين، أحدهما أنه سنة مؤكدة واجبة على الكفاية في مصر وما جرى مجرى مصر من القرى، وقال بعضهم هو فرض على الكفاية، وكذلك اختلف أصحاب الشافعي. وحكى الطبري عن مالك قال إن ترك أهل مصر الأذان عامدين عادوا الصلاة. قال أبو عمر ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل مصر، لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. وكان رسول الله
هذا ينضاف أيضا إلى النقلات في الدار، هذا ينضاف إلى النقلات في الدار. قال ابن عبد البر ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل مصر، لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. إشارة إلى ماذا؟ الشعائر الظاهرة، إشارة إلى حكم الدار بالشعائر الظاهرة. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم إذا سمعتم الأذان فأمسكوا وكفوا، وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا، أو قال فشنوا الغارة. وفي صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. الحديث
لماذا إذا سمع الأذان أمسك؟ لأنه دار إسلام. نعم. فعلى ما يجاهدون. نعم.
وقال عطاء ومجاهد والأوزعي وداود الأذان فرض ولم يقولوا على الكفاية. وقال الطبري الأذان سنة وليس بواجب. وذكر عن أشهب عن مالك إن ترك الأذان مسافر عمدا فعليه إعادة الصلاة. وكره الكوفيون أن يصلي المسافر بغير أذان ولا إقامة. قالوا وأما في مصر فيستحب له أن يؤذن ويقيم، فإذا استجزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه. وقال الثوري تجزئه الإقامة عن الأذان في السفر، وإن شئت أذنت وأقمت. وقال أحمد بن حنبل يؤذن المسافر على حديث مالك بن الحويرث. وقال داود الأذان واجب
وليؤذن لكم أحدكما ولأمكما أكبركم. نعم الأذان يكون في السفر والحاضر، لكن الصلاة هل تعاد إذا لم تكن بأذان؟ لا، الصلاة صحيحة ولا علاقة لها بالأذان. لكن الأذان والله لو كان في بلدة فيها مسجد واحد هذا يجب الأذان، لكن وجوبنا وجوب كفائي، يعني إذا قام به البعض سقط المطالبة عن الآخرين وليس وجوبا عينيا، هذا وجوب كفائي وهو أولى الأقوال في حكم الأذان. لكن لو كان في البلد عدة مساجد وأذن بعض المساجد ولم تؤذن المساجد الأخرى فهؤلاء أساءوا، المسجد الذي لا يؤذن أساء، ولكن قام الواجب هنا بما قام به بعض المساجد، ولا يقال يقاتل أهل البلد إذا منعت بعض المساجد الأذان أو كذا، طالما أن أهل البلد فيهم الأذان وأن الشعيرة هذه ظاهرة فيه. نعم.
وقال داود رحمه الله الأذان واجب على كل مسافر في خاصته والإقامة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولصاحبه إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، خرجه البخاري وهو قول
أهل الظاهر. لماذا أكبركما هنا؟ لأنهم استويا في القراء. نعم.
قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولابن عم الله إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. قال ابن المنذر فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحاضر والسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان
وعليه، فتكون الجماعة واجبة ولا يا إخوان؟ إذا الأذان والإقامة واجبتان يبقى الجماعة واجبة، لأن الأذان لماذا؟ من أجل الجماعة. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأمره على الفرض. قال أبو عمر واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري على أن المسافر إذا ترك الأذان عامدا أو ناسيا أجزأته صلاته، وكذلك لو ترك الإقامة
حتى لو كان عامدا. نعم.
وكذلك لو ترك الإقامة عندهم وهو أشد كراهة لتركه الإقامة. واحتج الشافعي في أن الأذان غير واجب فرضا من فروض الصلاة بسقوط الأذان الواحد عند الجميع بعرفة والمزدلفة، وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر كالشافعي سواء. قال الرابعة واتفق مالك والشافعي وأصحابهم على أن الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا أن الشافعي يربع التكبير الأول، وذلك محفوظ من روايات الثقات وفي حديث أبي محزورة وفي حديث عبد الله بن زيد.
يقول واتفق مالك الرابعة
قال واتفق مالك والشافعي وأصحابهم على أن الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا أن الشافعي يربع التكبير الأول، وذلك محفوظ من روايات الثقات في حديث أبي محظورة وفي حديث عبد الله بن زيد قال هي زيادة يجب قبولها. وزعم الشافعي أن أذان أهل مكة لم يزل في آل أبي محظورة كذلك إلى وقته وعصره. قال أصحابه وكذلك هو الآن عندهم. وما ذهب إليه مالك موجود أيضا في أحاديث صحاح في أذان أبي محظورة وفي أذان عبد الله بن زيد، والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ إلى زمنهم
القرظي.
واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان، وذلك رجوع المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، رجع فمد من صوته جهده بالشهادتين مرتين. ولا خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا في قوله قد قامت الصلاة، فإن مالكا يقولها مرة والشافعي مرتين، وأكثر العلماء على ما قال الشافعي وبه جاءت الآثار. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى، والتكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة الله أكبر أربع مرات، ولا ترجيع عندهم في الأذان، وحجتهم في ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام عليه بردان أخضران على جسم حائط، فأذن مثنى وقام مثنى وقعد بينهما قعدة، فسمع بلال بذلك فقام وأذن مثنى وقعد قعدة وأقام مثنى. رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلة، وهو قول جماعة من التابعين وجماعة التابعين والفقهاء بالعراق. قال أبو إسحاق السبيعي: كان أصحاب علي وعبد الله يشفعون الأذان والإقامة، فهذا أذان الكوفيين متوارث عندهم به العمل قرنا بعد قرن، أيضا كما يتوارث الحجازيون، فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين، ثم شهادة بأن لا إله إلا الله مرة واحدة، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ثم حي على الصلاة مرة، ثم حي على الفلاح مرة، ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله الأذان كله مرتين مرتين إلى آخره. قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملوه على الإباحة والتخيير، قالوا كل ذلك جائز، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، وعمل به أصحابه رضي الله عنهم، فمن شاء قال الله أكبر الله أكبر مرتين في أول الأذان، ومن شاء قال ذلك أربعا، ومن شاء رجع في أذانه، ومن شاء لم يرجع، ومن شاء ثنى الإقامة، ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة، فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال.
يعملون بجميع الوارد، يعني يعملون بجميع الوارد، لكن المقدم والذي عليه الجماهير هو أذان بلال، وهو تربيع التكبير في أوله، وإفراد الإقامة يعني شفع الأذان، وإفراد الإقامة إلا الإقامة اللي هي قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. نعم تم كثير. طيب هذا التثويب يلا.
قال: الخامسة: واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح، وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، فقال مالك والثوري والليث: يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد قوله حي على الفلاح مرتين الصلاة خير من النوم مرتين، وهو قول الشافعي بالعراقي، وقال بمصر لا يقول ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء، وقد روي عنهم أن ذلك جائز في نفس الأذان، وعليه الناس في صلاة الفجر. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي محذورة أنه أمره أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، وروي عنه أيضا في ذلك من حديث عبد الله بن زيد.
وهذا صحيح. نعم.
وروى عن أنس أنه قال: من السنة أن يقال في الفجر الصلاة خير من النوم، وروي عن ابن عمر أنه كان يقوله. وما قول مالك في الموطأ: إنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر رضي الله عنه أن يجعلها في نداء الصبح، فلا أعلم أنه روي هذا عن عمر من جهة يحتج بها وتعلم صحتها، وإنما في حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل لا أعرفه، ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان قال عن هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل قال: جاء المؤذن يؤذن عمر بصلاة الصبح فقال الصلاة خير من النوم، فأعجب به عمر رضي الله عنه وقال للمؤذن: أقرها في أذانك. وقال أبو عمر: والمعنى فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح موضع القول بها لا ها هنا، كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء بعده. قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلافه، لأن التثويب في صلاة الصبح أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه جهل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبر به مؤذنيه بالمدينة بلالا وبمكة أبا محذورة، فهو محفوظ معروف في تأثين بلال، وأذان أبي محذورة في صلاة الصبح للنبي صلى الله عليه وسلم مشهور عند العلماء. روى وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أنه أرسل إلى مؤذنه: إذا بلغت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم، فإنه أذان بلال. ومعلوم أن بلالا رضي الله عنه لم يؤذن قط لعمر، ولا سمعه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة بالشام إذ دخلها.
نعم. إذا هل ترى أنه نقل الكلام كله في التثويب في صلاة الفجر، في التثويب في صلاة الفجر والصبح، وقال: فقال مالك الثوري والليث: يقول مؤذن في الصبح بعد قول حي على الفلاح مرتين الصلاة خير من النوم مرتين، وقال الشافعي بالعراق، وقال بمصر لا يقول ذلك، قال أبو حنيفة وأصحابه يقول بعد الفرغ من الأذان إن شاء، وقد روي عنهم أن ذلك في نفس الأذان، وعليه الناس في صلاة الفجر. وذكر أبو عمر حديث أبي محذورة أنه أمره أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، قال المحشون هو صحيح. وفي حديث أبي محذورة عند أحمد: فإن كان الصبح فقل الصلاة خير من النوم. نعم. وأنس يقول: من السنة يقال في الفجر الصلاة خير من النوم، إلى أن قال: لأن التثويب في صلاة الصبح أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن بعمر أنه جهل شيئا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به مؤذنه. يعني هذا في الترك أو في يعني من قلب الترك، لكن أن ذلك في الأذان الأول هنا ما نقله هنا في هذه المسألة، إنما ذكر فقط التثويب في أذان الصبح مما يدل على أن هذا كان هو المعروف عندهم. نعم. يصح أن النبي أمر به أبا محظور أو محظور، إنما كان يؤذن أيضا لأهل مكة. نعم. بل إن بعض أهل العلم يرى أصلا أن الأذان الأول هذا إنما يكون في رمضان فقط، هذا يكون في رمضان لا يكون في سائر السنة، هذا قول عند أهل عند بعض أهل العلم. نعم. الايه تمام، كيف يعني بعد شهر ما يصلون جمعة؟ ليه؟ لا، هذا يعتنى به، ده من اول المساجد اللي نعتني بها، ينبغي البلد اللي ما فيها لمسجد واحد وممكن لا تصلي جمعة على مدار شهر، هذا اخشى ان اثم، من علم بهذا لا شك أنه يلزمه هذا علينا على من قدر، ولي أمر منعك والمفترض هذا أصالة هم بيخاطبوا بهذا طبعا لا شك، لكن أيضا نحن نقدر على ذلك ولا يمنعوننا. نعم. نعم. من ابن هبير ناقد اتفاق الصلاة جماعة تكون استسقاء والعيدين؟ لا، هذا وهم، هذا وهم، وهم وهم، هذا منه وهم رحمه الله. العيدين فالصلاة جماعة باتفاق أن العيدين ليس فيها هذا، لا أذان ولا الصلاة جماعة، لكن في الاستسقاء في كذا نعم، فوهم في العيدين هذا، وهم في هذا. نعم. ايه يقول نقل اتفاق بين الصلاة جماعة في العيدين والاستسقاء. نعم. فيها ايه وبينقل اتفاق على انه ينادى فيه، هذا اتفاق غلط. اي نعم، بالنسبة في العيدين نعم لم تثبت سنة بخلاف هذا، ولو نقل فيها خلاف هذا خلاف لا يصلح حظ من النظر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين سنوات ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم نادى فيها بالأذان ولا بالصلاة خير من النوم، إنما في الاستسقاء وكذا ثبت، فلو ثبت هذا كيف يخفى على الأمة؟ فنقله هنا ابن هبير رحمه الله تعالى اتفاق على أن ذاك في العيدين، هذا فين في اختلاف، هذا عجيب، هذا عجيب. قال ايه نص الاتفاق؟ لا، هذا وهم، هذا وهم منه رحمه الله. نعم. قال ايه قال ايه في الاخير يقولها لا هو نقل هنا في العيدين شيء. ايوه لكن ذكر العيدين يعني هذا في العيدين. نعم هذا وهم لا شك من نقل الاتفاق هذا وهم. نعم.